علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وساعدنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن كنا نتحدث عن حكم بيع أعضاء الإنسان بعد أن تحدثنا عن جدوى وإمكان غرس جزء من إنسان في جسم إنسان آخر وحكم هذا التصرف من الناحية الشرعية. قلت إنني لن أتحدث عن هذا الموضوع، فلهذا الموضوع مجال آخر لسنا بهذا الكتاب بصدد الحديث عن هذا الجانب، لكن الحديث سيتناول جانبا آخر هو حكم بيع أعضاء الإنسان. إنسان يحتاج إلى قرنية، هل يجوز أن يشتري قرنية عين إنسان آخر؟ إنسان عنده فشل كلوي، هل يجوز أن يشتري كلية إنسان آخر؟ طبعا لم يبيع أحد جزءا من جسمه إلا إذا بلغ به الفقر والحاجة درجة أن يقتطع من جسمه قسما ليبيعه فيشتري به قوته، وهذا صورة، هذه صورة للفقر الذي لا نظير له وحالة بائسة مؤسا ما أظن أن البشرية وصلت إلى مثلها، أن يبلغ الحال بالإنسان أن يبيع بعض أجزاء جسمه من أجل أن يشتري قوتا لنفسه أو لعياله. الموضوع هل يجوز أن يبيع الإنسان أو أن يشتري إنسان ما أجزاء من جسم إنسان آخر؟ بعض الباحثين المعاصرين قالوا إن هذا قد يكون جائزا قياسا على صحة بيع لبن الآدميات عند من قال بذلك، وهذه المسألة كنت قد ناقشتها في الأسبوع الماضي وقلت إن هذا القياس باطل وهو قياس مع الفارق لا وجه له أبدا، وأنا أتعجب من إنسان له أي مرتكز من علم أن يقول مثل هذا الكلام. اللبن في صدر الأم الأصل به أن يطرح وأن يقدم لغيرها، هو غذاء لجسم طفل آخر، فالأصل في اللبن في ثدي الأم أن يخرج من الثدي، والأصل في اليد أن تبقى في جسمك، الأصل في العين أن تبقى في جسمك، هي جزء من مقومات جسدك. أما اللبن فهو ليس من مقومات الجسد وإنما هو طبعا الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية قالوا بصحة بيع لبن الأمهات إذا وضع في قدح يجوز بيعه، ذلك لأنه طاهر منتفع به، فالطاهر المنتفع به قد توفر فيه شرطان من شروط المبيع، والطهارة وكونه منتفع به وهذا شرط في المبيع وقد تحقق أيضا، وهو غذاء للآدم وهو الطفل الصغير، فإذا يجوز بيع لبن الآدميات. إذا هل يجوز بناء على ذلك بيع أعضاء الإنسان؟ وهل يا ترى أصلا لبن الآدميات يسمى عضوا في تكوين جسم المرأة؟ يصح هذا الكلام؟ لا، هو من مفرزات جسمها وليس من مقومات جسمها، ليس من أعضاء جسمها، ليس من أجزاء جسمها، هو من مفرزات هذا الجسم، والأصل فيه أن يطرح ويعطى لغيرها، الأصل أن تقدمه لبنا لولدها أو لغير ولدها، وليس من المنطق وليس من الصحة بمكان أن يبقى هذا اللبن في جسدها، بل إن المرأة إذا بقي هذا اللبن في جسدها يمكن أن يؤذيها، لذلك تأتي بعض الأمهات عندما تفطم ولدها تستخرج هذا اللبن بواسطة جهاز لكي ترميه ولئلا يبقى في صدرها فيؤذيها. نعم. ما الرجل ليس من أعضائه؟ لا، هنا مسألة بيع المني، يعني وهيك هذا فيه خطورة كبيرة جدا. الشيء الذي حرم من أجله الزنا هو اختلاط الأنساب، وبيع مني الرجل هو سبب لاختلاط الأنساب. بيع النطاف إنما يكون في عند الكفار الذين لا يحللون ولا يحرمون، فهمت؟ فوجود بنك للنطاف للحيوانات المنوية هو ذريعة إلى اختلاط الإنساب وبياع الآباء، هو أخطر من الزنا بالنتيجة، صحيح؟ لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب. وأنا هنا كما أن علي أن أشهد في قضية الرضاع، كذلك أشهد في قضية بيع اللبن لأم معينة لترضع طفلا معينا، هذا واجب. لا، هذا شيء آخر، أن يباع للشركات هنا صار ذريعة إلى أمر محرم. طبعا أنا ما قلت لك ذلك، ما قلنا إنه يجوز أن نشكل مصنع للألبان الآدمية المجففة، هذا ما قلنا، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى أمور أخرى. نعم، أن يتزوج المرء أخته بالرضاع. نعم، يجوز بيعه بحيث نضمن عدم أداء أن ينتج نتيجة محرمة كاختلاط الحلال بالحرام. طبعا هذا لا يؤدي إلى نسب، وإنما يؤدي إلى تحريم بالرضاع، وتحريم الرضاع غير تحريم النسب، لأنه لا يترتب عليه إرث. هذا كلام قد شرحناه، وقلنا إن قرنية العين ليست بمثابة اللبن، وإن الكلية ليست بمثابة اللبن، وإن نقي العظام ليس بمثابة اللبن. اللبن ينبغي أن يقرن بتلك هي مقومات جسم الإنسان. نعم، المسألة الثانية، وهذا شرحته في الدرس الماضي، معلوم من الناحية الشرعية أن إنسانا ما إذا قتل آخر فإنه يترتب على القاتل الدية. طبعا فيها تفصيلات كثيرة، يستحق الذي قتل أو خسر بعض أعضاء جسمه يستحق في مقابل ذلك الدية. أنا سأذق الكلام بين قوسين لا علاقة له بهذا الموضوع إلا من جهة جانبية. أرجو أن يعرف إخواننا الطلاب والطالبات شيئا مهما، هو ما يغيب اليوم عن أذهان كثير من الناس لما فيهم الأنظمة القضائية الشرعية في بعض الدول. الذي قتل خطأ غير مطالب بالدية، الذي قتل خطأ غير مطالب هو بالدية. المطالب بالدية هم عاقلته، شأن العاقلة عصباته وعصبات عصباته إلى ما شاء الله، يعني أب ابن أب عم ابن عم ابن عم الأب ابن عم الجد، كل هؤلاء اسمهم عصبات. يعني هذه القبيلة كلها مطالبة بأن تدفع دية هذا القتيل على مدى 5 سنوات كلا بحسب طاقته. فهمتم هذه الناحية؟ هذه تقريبا أذهان كثيرين، هو هذا القتل خطأ، القتل عمد له أحكام أخرى. أنا الآن سوف أتحدث عن مسألة شرعية، وهو أنه يترتب لمن قتل لورثته أو لمن أصيب في عضو من أعضائه دية أو أرش. الأرش هو التعويض الجزئي، والدية هو التعويض الكلي. فمثلا قالوا الدية هي المال الواجب بالجناية على النفس فما دونها، فمن قطعت أذنه استحق نصف دية، إذا قطعت له أذنان استحق استحق دية كاملة فقيت عنه، استحق نصف دية، فقيت عنه استحق دية كاملة، قطع لسانه استحق دية كاملة، دية كاملة يعني 100 جمل. نعم، وفيها تفصيلات لأن نحن نذكر أفضل مسألة، لأن مو موضوعنا موضوع الديات وغيرها. ومن كسرت سنه قلعت عمدا خطأ من أي سبب كان استحق نصف عشر الدية. الدية كم؟ 100 بعير، نصف العشر 5 جمال، 5 رؤوس للإبل. تروح لعند دكتور الأسنان، تروح لعند دكتور الأسنان بيغلط غلطة معك أنا بعرف في دكتور الأسنان مشان يركب طقم للمريض، قديم الكلام 50 سنة، مشان يركب طقم للمريض قلع أسنانه كله. هذا الزلمة إذا كان متعديا في هذا العمل وأوحينا إلى القضاء الشرعي يترتب عليه على كل سن 5 رؤوس من الإبل. فكم سن في بيت من الإنسان؟ 24 مو هيك؟ 32 سن، 32 ضرب 5 160 رأس من الإبل، يعني دية و60 رأس من الإبل كمان، دية إنسان كامل و60 رأس من الإبل الثاني. هذا الذي يترتب عليه، مو بده ياخذ بده يدفع. والناس لا يدركون كم هي خطورة طب الأسنان وإيذاء الإنسان في سنه. شوفوا الشرع الرباني كيف في سن مثمورة، يعني ليست ضعيفة، ليست معرضة للقلع، غير متقلقلة، صغيرا كان أو كبيرا نصف عشر الدية صاحبها أو قيمته على ما مر. ففي كل سن كذلك لذكر حر مسلم 5 أبعرة، وفي كل يد نصف دية في خبر صحيح. إذا الشريعة الإسلامية جعلت دية أو تعويض جزء من أعضاء جسم الإنسان إذا ما أتلف يقابل بمال، فإما أن تعطيه 5 رؤوس من الإبل أو أن تعطيه قيمتها، إما أن تعطيه 50 رأسا من الإبل مقابل يد، وإما أن تعطيه قيمتها، إما أن تعطيه 50 رأسا من الإبل مقابل العين، مقابل فقد البصر في عين من العينين، وإما أن تعطيه قيمتها. طبعا المسألة لها مدلول مادي بتقدير الدية بمقدارها والتكليف بالقيمة فيما إذا لم يتوفر أو إذا لم يستطع أن يدفع أن يأتي بالجمل بخمسة رؤوس من إبل أو 50 رأس من إبل أو 100 رأس من إبل يترتب عليه قيمتها. ولذلك قالوا يسلك بأعضاء الإنسان المتلفة مسلك الأموال. هذا البث أو هذه النقطة الذات دقيقة جدا، إذا كان يسلك بها مسلك الأموال انتبهوا إلي جديدا. فما رأيكم أن نأخذ من إنسان ما عينه ونعطيه 50 رأس من الإبل ويسلك بها مسلك الأموال؟ نشتري عينك يا أيها الإنسان ونعطيك 50 رأس من الإبل، بما أنه هي يسلك بها مسلك الأموال اشتريناها منك، عم اشتري شرينا بيع شيء. في إشكال؟ نعم فيه إشكال، اسمع الإشكال وهو إشكال دقيق جدا. شوف يا أخي، العين وهي في محجرها من وجهك، الأذن وهي في طرف رأسك، النقي وهو في عظامك، لسانك وهو في فمك، هذه أجزاء من جسمك الذي ائتمنك الله عليه، فهي لمن؟ لله في جسدك، هي لله في جسدك، فأنت لا تملك التصرف بها، أنت لا تملك التصرف بها، لا تملك بيعا ولا شراء ولا إجارة ولا أبدا مليان. هي ليست لك، هي مسخرة لخدمتك لكنها ملك لله، أنت يعني عبد لله عز وجل، وهذا مظهر من مظاهر العبودية والهيمنة الإلهية على العبد. إذن يعني لو أن إنسانا أتى إلى المشفى وقال أنا أريد أن أبيع عيني، هل يجوز له ذلك؟ نقول له هل تملك عينك؟ لا يملك عينك. أنا أريد أن أبيع يدي، نقول أنت لا تملك يدك، هي ملك لله، أنت عبد لله عز وجل وإجزاؤك كلها مملوكة لله سبحانه وتعالى. إذن هي ابتداء ملك لله لكنها مسخرة لك. شوف دقة، لكن الله سخرها لخدمتك وجعلها تحت تصرفك وسيلة تتحقق بها احتياجاتك. فإذا تعدى ما إنسان ما على عضو من أعضاء إنسان آخر فقد عطل له هذه المنفعة. يعني هنا ذات العين، ذات العين، ذات الكلية هي لمن؟ لله. المنتفع بها من؟ أنت. لما أطلب الإنسان الآخر هنا للمسألة جانبان، جانب الملكية وجانب الانتفاع. جانب الانتفاع أنت يقابل بتعويض مادي، أما جانب الملكية لمن؟ لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو عنده محكمته في هذه المسألة. الدية ليست في مقابل عين الشيء، في مقابل المنفعة التي فاتتك منه، فأنت لا تملك التصرف. هذا الملحظ الدقيق أرجو أن لا ينسى، هذا الملحظ لم يلاحظه الذين قالوا إنه يسلك بها مسلك الأموال، كما يجوز أن تقابل الأعضاء بالدية أو نصف الدية، كذلك نستطيع أن نبيع الكلية بنصف قيمة إنسان أو نبيع القرنية بنصف قيمة إنسان. هذه حماقة ليس لها وجه. وهل تملك أنت أصلا عينك أو كليتك أو يدك أو لسانك؟ هذه ليست ملكا لك. نعم. الآن عم نحكي عن البيع، موضوع التبرع خارج الإطار. ما بدك، وراح يجي بعطي تلميح عن الموضوع، بس الآن بيهمني إني أحكي عن موضوع البيع لأنه حديثنا كلها يدور حول مسألة التصرفات المالية، أما التصرفات الأخرى فبالمناسبة يجوز نحكي عن بعض الشغلات منها. لذلك يقول الشاطبي، كلام الشاطبي يعني ينتفع به، وأنا قلت كلاما مضافا إلى ما قاله الشاطبي. الآن كلامي اللي حكيته لا تنسوا، اسمعوا كلام الشاطبي يتكامل مع كلامي. طبعا استغفر الله العظيم، أنا كلامي كلام طويل بعلم الضير، كلام الشاطبي كلام أحد عمالقة العلم. قال: لأننا نجيب بأن إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من حق الله تعالى في العباد وليس من حق العباد، أي ملك لله وليس ملكا للإنسان، وكون ذلك لم يجعل إلى اختيارهم، كون أعضاء جسمك أنت ليست لك، ليس لك أن تبيعها ولا أن تتصرف بها، هو الدليل على ذلك. فإذا أكمل الله تعالى على عبد حياته وجسمه وعقله الذي به يحصل ما طلب به من القيام بما كلف به فلا يصح للعبد إسقاطه. الله سبحانه وتعالى أعطاك العين لتنظر بها في آلاء الله، هذه العين أداة تحقق بها مسؤوليات أناطها الله بك، هذا اللسان أداة أكرمك الله بها عز وجل لتنطق بها بالحق وتخبر بها بالصدق وتمارس بها دورك في الحياة، فليس لك من الحق أبدا في أن تتخلى عن هذه النعمة، هي أحد مقومات المسؤولية في حياتك. فإذا أكمل الله على عبد حياته وجسمه وعقله الذي به يحصل ما طلب من القيام بما كلف به فلا يصح للعبد إسقاطه. أنا لا أملك أن أقول بلى هذا اللسان بلى هذه الأذن، الله هو الذي أعطاك وهو الذي كلفك بحراسة هذه الأعضاء وحمايتها والمحافظة عليها وحسن استعمالها، وأنت هنا عبد بما حماك الله وعبد بما كلفك الله كلا الأمرين. ثم إذا هذه الأشياء ليست ملكا لي، هي عندي على وجه التمتيع والتمكين لا على وجه التمليك، هي وسائل أكرمني الله عز وجل بها لأمارس دور الذي كلفني الله عز وجل به. إذا ابتداء هي ملك لمن؟ لسانك وأذنك وعينك وكليتك ونقي العظام منك ملك لمن؟ لله. طيب لما جاء إنسان فأتلف من زيد عينه، هنا هذه العين فيها جانبان، الجانب الأول ذات العين ملك لله، هذيك المحكمة عن الله عز وجل فيها المنفعة التي كنت كان زيد ينتفع بها من هذه العين فاتت على من؟ فاتت على زيد الذي خسر بهذه الأبيات ذات من؟ زيد. ما خسر ذات العين لأنه خسر المنفعة التي كان ينتفع بها من هذه العين، فالدية هي مقابل تعويض هذه المنفعة وليس مقابل العين ذاتها، يعني العين لمن؟ لله عز وجل، لكن المنفعة لمن كانت عم تعود؟ لزيد. فأنت تأخذ الدية أيها المتأذي في مقابل المنفعة التي فاتتك، في مقابل المنفعة التي فاتتك، فهي إذن لك انتهاء من حيث كونها منفعة ولله اتباعا وانتهاء من حيث كونها ذات عين. أي اللهم إلا أن يبتلى المكلف شيء من ذلك من غير كسبه ولا تسببه وفات بسبب ذلك نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه فهنالك يتمحض حق العبد، يظهر حق العبد بياع وجه المنفعة التي كان ينتفع بها من هذه العين أو هذه الأذن أو هذا اللسان أو هذا الحاسة أو غير ذلك، إذ ما وقع لا يمكن رفعه، فله الخيارة فيما تعدي عليه لأنه صار حقا مستوفا في الغير كدين من الديون، يعني هو صار لك أنت وجه انتفاع ضاع لك حق هنا المنفعة إن لك العين لله، فلما ضاعت المنفعة أنت من حقك سانح من حقك طالب، لك إذا كنت بالغا عاقلا أن تسامح ولك أن تطالب. إذن يفهم مما مر أنه ليس من حق العبد ابتداء أن يتخلى عن حياته أو عن عقله أو عن جزء من جسمه الذي به يتحقق ما طلب به القيام به من التكاليف، لكن لو أصيب المكلف أو الإنسان بشيء من ذلك بدون قصد منه ولا تسبب منه ففات نتيجة ذلك من نفسه أو من عقله أو عضو من أعضائه فإنه عندئذ يظهر حقه ويتمحض. شو الحق اللي راح له؟ يعني مو العين الانتفاع، العين لمين؟ لله عند محكمة الله هيك بصف حسابه. أما المنفعة اللي كان هذا الإنسان يرى طريقه بهذه العين، يسمع الأصوات بهذه الأذن، يستطيع أن يتكلم بهذه اللسان، هذه المنفعة التي فاتته له الحق في التعويض عنها ماليا. نعم. وعندئذ يستطيع أن يطالب بدية ما فاته كما يستطيع أن يتنازل. إذا ابتداء لا يملك الإنسان أن يتخلى عن شيء، يعني هو ملكه، شو تخلى عن إيش؟ الأخ عنده جاكيت، أنا يتخلى عن هالجاكيت لذيذ، يا أخي مو لك، عم تتكرم بمال غيرك أنت، فالمال مال الله والعضو أعضاء من ملك لله، والجسم ملك لله، والعين ملك لله، والأذن ملك لله، وأنت كلك ملك لله، فأنت ليس عقلك أن تتصرف. أما بعد فواته لما تليل شو صار؟ تلفت العين وهي ملك لله، لكن فاتتني المنفعة وهذه كانت لي. فإنه يظهر عندئذ عقله بما ناله من الضرر، فله الاختيار في من تعدى عليه وصار حقا ثابتا على من اعتدى كدين من الدين. بناء على ذلك فإنه ليس من حق المكلف أن يبيع عضوا من أعضائه، وإن كان من حقه أن يأخذ الدية عنه. ففي فرق بين الأخذ والتصرف إذا تلف باعتداء. ولا يلزم من كون الشارع مكن من استيفاء التعويض أن يمكن من التصرف بالعين، هذا ما مو بالضرورة يكون نتيجة لذلك. فهمتوا المسألة ولا لا؟ تفضل. نعم. أنا تكلمت عن التبرع؟ لا، توقفت عن التبرع، قلت هذا موضوع آخر. لكن قلت بعض العلماء في درس مضى، قلت بعض العلماء قالوا هذه المسألة تندرج في باب فقه الأولويات، يعني على الرغم من أن هذه العين هذا العضو من الأعضاء ليس من كلبي، فيمكن أن يوصي به، يمكن أن يتبرع به في بعض الصور إذا لم يكن يعود عليه بالضرر، هذا قاله بعض العلماء وأنا لم أخذ في حكمه انطلاقا من المقاصد الشرعية التي فيها أن هناك ضررين، ضرر ينال جانبا حاجيا أو تحسينيا، وضرر ينال جانبا ضروريا. يعني هذا الإنسان بدون كية أبدا، فشل كلوي، يودي بحياتي، أنا عندي كلية زائدة، فإذا تبرعت بإحدى كليتي لا يعود الأمر بالضرر علي، وأكون قد أنقذت حياة إنسان، أكون أنا قد انتقصت من جانب حاجي من جسمي، لكن في مقابل توفير أمر ضروري من جسم غيري. واضح؟ هذا قاله بعضهم، هل أنا أوافق على هذا الكلام أو لا أوافق هذه مسألة أخرى، أنا ما تحدثت عنها، أنا الآن أتحدث فقط عن البيع، لا يجوز بيع. قال هذا الأخ الذي يتحدث عن هذه المسألة، قال قياسا على بيع الرقيق، كما يجوز بيع الرقيق يجوز بيع جزء من أعضائه من أجزاء جسمه، لأنه إذا كان يجوز لنا بيع الكل فما الذي يمنع من بيع الجزء؟ الآن هذا الكلام أنا بدي أدرسه، بدي أكون تنتبهوا لي إلى دراسته. طيب ملاحظتك رح ناقش، احنا خلينا نناقش الرق. انت عم تقول الرق هو عقوبة، انا رح احكي كلام ثاني، فانتبه لي الى الكلام الذي سأقوله وانتبه الى النتائج التي ستترتب عليه. اليوم الدرس هذا الدرس الماضي من الدروس وجبات عشاء دسمة، بدها تكون المادة شوية فاضية، بده يكون ذهن نقي. تمام. شوف يا أخي الكريم، أولا لم يعد ثمة رق في الإسلام في الواقع الاجتماعي، لأن السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى ومن مركز القوة والنصر وقع اتفاقية مع ملوك الغرب والملوك المجاورين لدولته على عدم الاسترقاق، لا من قبلهم لجنودنا ولا من قبلنا لرعاياهم. وعندما وقع هذه الاتفاقية معهم وقعها من موقع القوة وليس من موقع الضعف، يعني ما استجدى هذا القرار، بل كان منتصرا يقوله وبين يديه آلاف الأرقاء. والسلطان محمد الفاتح في هذا اتخذ إجراء لا يعاب عليه، لأن الشريعة الإسلامية تتطلع إلى عتق الرقيق. طيب بالأصل بدي يسألني الأستاذ وائل ليش في رق؟ ما في شك أنه الرق ما بيكون بين الأم والذات. يعني مثلا ناس تمردوا في الدولة الإسلامية على دولتهم، لو قاتلناهم ما مسترق منهم. الرق بيكون بين الأمة الإسلامية وأعدائها من الكفرة. والرق في الحقيقة سلاح يستعمل لأغراض عسكرية وأمنية واجتماعية. لما الجندي المعادي يعلم أن جيشنا قوي وأن أي فرد من أفراده يقع في أيدينا، سواء من الجيش ولا من النساء أو من الأطفال، هو صار في قبضتنا. إذا من المقاتلين ممكن نقتله وممكن نسجنه وممكن نبادر فيه وممكن نسترقه. تصور جاي إنسان يقاتل مشان ينصر دولة باغية طاغية وإصار عبارة عن عبد بأيدي أعدائه. طيب ليش الاسترقاق؟ فعلا هذا الجندي لما بيعرف أنه هو سيصبح عبارة عن مجرد خادم في بيوت المسلمين ولا يملك لنفسه حرية الحركة، يصبح عبدا بأيديهم، هذه في معنى العقوبة وهذه قل ما تحدث. لكن أنت بدك تحط ببالك أنه جيشنا انتصر وخلف جيش العدو من ورائه أرضا وذراري ونساء، ماذا نفعل بذلك؟ عجبني، الجيش هرب، يلي قتل يلي هرب، مين ترك وراء؟ نساء وأطفال. النساء والأطفال ممكن أنه نبادلهم إذا كان في أسرى إن عندهم، ممكن أنه نقابلهم بنفتديهم. العدو المغلوب معه ما في شيء من يديه، جيش جيش بالفارين. هدول الأطفال والنساء شو رح يشكلوا في مجتمعك؟ مشكلة إنسانية واجتماعية، صحيح؟ أدركت الآن شو الصورة؟ مشكلة اجتماعية وإنسانية. هل مرأة إلى احتياجاتها من مطعم ومشرب وحياة زوجية، والطفل بالدنيون يرعاه، وبس يكبر إذا ذكر لك كان أنثى احتياجاته الأخرى، صحيح ولا لا؟ فلما يضرب الرق عليه كحل أخير نلجأ إليه في حالة استثنائية بتقديم من القيادة العليا، وما في اتفاقية تحقن تحمي حريتهم. عمليا هذه المرأة حميت ورعيت وآوتها أسرة، وغدت سيدة وهي عبد أما، غدت سيدة بينما هي في الحقيقة عبارة عن مجرد أما. كيف؟ لأن إذا كان عاشرها سيدها، إذا عاشرها سيدة فحملت منه صار اسمها أم ولد، ما عاد يجوز بيعها، وبموته تصبح حرة. بالمناسبة اليوم الرق أكثر انتشارا من أي زمن مضى أبدا. الرق في هذا العصر الرق جائر ظالم يعتدي على كرامة الإنسان بكل صفاقة. أكثر من 30 مليون أنثى تباع في أوروبا كما تباع الأمتعة والأحذية. يا ريت كأرقاء، لا، ما له حق بشيء، حتى هويته ما له حق فيها، هو عبارة عن أقل المتاع. هالإنسان هاي وجدت عنده من أجل أن تكون مورد رزق، يسموها بيضة ذهبية، تبيض ذهبا، بتكون هي حرة بالأحرار. سيبونا من الواقع، لأنه اليوم أكبر أنواع الاعتداء على كرامة الإنسان موجود. وما راح أفصل في المسألة، في مسألة حساسة جدا جدا جدا، وعندي يعني مستندات ووثائق خطيرة في هذا الصدد. لكن نحن عندنا فتحنا هذا البلد آلاف النساء، مئات النساء، عشرات النساء، يلي هو هدول برقبة مين؟ برقبة المجتمع الإسلامي. لما أويناهم لأسر هذه صارت في رقبة هذا الإنسان. نعم تعمل، فإن تزوجها سيدها وهذا غالبا ما يتم، يعني عشرة معاشرة زوجية، فحملت منه شو صارت؟ صارت أم ولد. وأصلا لا يجوز للفرد أن يتزوج أمة غير أمته إلا إذا كانت بلغت به الفاقة أنه لا يستطيع أن يتزوج حرة، وهو يعلم أن زواجه من الأمة عبارة عن مشكلة اجتماعية أخرى، آثار أخرى ما راح نتكلم عنها الآن. الأطفال هذول يلي في المجتمع الإسلامي والنساء، هذه الرعية أعطيناهم في أسرنا وأطعمناهم، فمن كان أخوه قال إخوانكم خولكم، يعني خولكم خدمكم إخوانكم، فمن كان أخوه تحت يدي، اسمع العقوبة لم تكن، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل، شو بتحط على صفتك تساعدك إذا يأكل بتلاك، والملبسه مما يلبس، شو بتلبس أنت؟ قميص 400 فرنسي بتلبس مثل تلبس، فليطعمه ما يأكل والملبسه مما يلبس، ولا تكلفوه ما يغلبه، ما تكلفوه شغل يتتابه، وإذا كلفته إذا تمسك أنت من طرف ومن طرف، هذا هو الاتفاق عندنا. هذه عقود إلى إكرام يا ربي، أنت الآن لحد الأمارة ليش ما أنت الاستخفاف؟ هذول جماعة راعية عندنا، لا للأب لا للأم لا لمنرعاهم، نحن عم نرعاهم، هل قولنا نحن عم نرعاهم؟ أعطيهم الحل الثاني، نشوف شو الحل الثاني، نتركهم بالشوارع بيصير مشكلة اجتماعية ولا لا، بيصير بغاية بالطريق ولا لا، هيك لما آويناهم أكرمناهم ولا أذليناهم؟ إكرام. طيب إذا واحد قال للأمة أو العبد لأنه ليش أكرمت؟ راح أدعه كف على وشه، شو يعني ضربه كف على وشه؟ شو يعني؟ يرتكب معصية، شو كفارتها؟ أنت حر في سبيل الله، هذه كفارتها. كف واحد معصية كفارتها عتقه. طيب ما عملت له شيء أنت ولا ضربته، طعمية عم تصقيه وطعمين أحسن ما يكون. كل ما هنالك واحد من الناس ظاهر من زوجته، قال لزوجته أنت عليك ظهري أمي، بعدين ندم رجع بده يصحح خطأه، ما هي الكفارة التي بها يصحح خطأه؟ تحل وقبة مؤمنة. واحد عمل حادث قتل عنا خطأ بيدفع الدية وبيعتق رقبه، واحد بده يعمل عمل صالح بده يتقرب إلى الله عز وجل، شو بيعمل؟ فك رقبة أو إطعامه في يوم ذي مسربة، قدم فك الرقبة على إطعام، فإذا حصل الاستقاط بباب وجعل للتحرير 20 باب. واضح؟ أنا بذكر هالشيء هذا لأنه بيصل لنتيجة. الاسترقاق وعلاج استخدم لتأهيل الرعايا غير المسلمين الذين خلفتهم معارك الفتح في المجتمع الإسلامي، تأهيلهم للمواطنة الصالحة من خلال حياة كريمة يحياها الرقيق في ظل الأسرة المسلمة، ينال فيها حقوقهم الأساسية كلها على الحرية طبقا للحديث، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل وليلبسه ما يلبس. أنا أتحدى العالم كله بيساره ويمينه أنه يرضى المخدوم يلبس مثل الخادم، من أقصى الصين الشيوعية إلى أقصى أمريكا الرأسمالية، في شيء من هذا مستحيل ولا مو مستحيل؟ يرضى بينما فرضت عليك شريعتك وليلبسه مما يلبس. نعم. وعلى الرغم من أن الاسترقاق حالة استثنائية تقتضيها المصلحة العسكرية والأمنية للمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، ووجودها وعدمها يرتبط مع تلك المصلحة، وقد يكون على وجه المعاملة بالمثل أحيانا، إلا أن الشريعة فتحت مجالات كثيرة لتحرير الدقيق. ذكرنا لكم إياها شوية. بناء على ما تقدم الذي أشرنا إليه، أستطيع أن أقول إن العبد في المجتمع الإسلامي يتمتع بحق الحياة، مضبوط ولا لا؟ وليس من حق أحد أن يتجاوز على هذا الحق. إذا كان الإسلام، أنا هي النقطة التي صلتها، يحرم السيد من أن يلطم عبده على وجهه ويجعل كفارة ذلك عتقه، فكيف يبيح أن يجعل السيد من جسد رقيقه اكسسوارات وقطع تبديل للبيع؟ أيها الفقيه الذي تدعي ذلك، صحيح ولا لا؟ أنا هاني بيصة لنا، أنا ما عم ببحث في مشكلة الرقيق، أنا عم ببحث هل يجوز بيع أعضاء الإنسان لتكون قطع تعويض لجسم إنسان آخر؟ إذا كان الشرع الإسلامي يحرم عليك أيها السيد أن تلطم وجه عبدك، فكيف يبيح لك؟ بأي وجه عم تحكي يا شيخ هذا الكلام؟ إنه يجوز إنه ناخذ ما يجوز بيعه كله يجوز بيعه جزئه؟ بأي شكل عم تحكي الحكي؟ بأي فقه عم تحكي الكلام؟ قال إذا كان يجوز بيع الكل فمن باب أولى يجوز بيع الجزء. الله، ما اقرأ حق الرقيق في هذه الشريعة الإسلامية. الرقيق إنسان، أنت عندما اشتريته يقال اشتريته، لكن أنت لا تملكه، أنت وهو عبد لله عز وجل، أنت مطالبا بأن تنفق عليه وأن تطعمه وأن توفر له الحياة الكريمة. إذا لطمته أنتم خلاص كفارة هذا اللطم اعتاقه، فكيف تستثير بيع أجزائه؟ الله أكبر، هذا كلام. إن من حق السيد أن يستخدم الرقيق فيما يطيقه الرقيق، مش أنا ما بقدر إلا لأبدي وأجيب لي كاس مي، عاملت الرقيق مثل ما بعامل ولدي ولا لا؟ بتقول له لأبدك ويجيب لنا كيس الفاصوليا من عند السمان الفضلي ولا ما بقول له؟ فيها إزلال هي؟ وواجبك تنفق عليه ولا مو واجبك؟ مضبوط ولا لا؟ فشو هو الإجحاف في الشريعة الإسلامية؟ أو شو هي المهانة بالنسبة للرقيق لما عم عامله مثل ما عم عامل ولدي؟ وهل هذا يسوغ أن أبيع أعضاءه؟ الله، إن من حق السيد أن يستخدم الرقيق كما فيما يطيقه الرقيق ضمن الحدود والتصرفات والخدمات المشروعة، ومن حقه أن يؤدبه بما يؤدب به ولده، وليس من حقه أن يتجاوز ذلك أبدا. إذن النتيجة، هل يجوز أن يبيع أجزاء من أعضاء رقيقه لتكون تعويضا لأعضاء ناس في المشافي؟ هذا كلام باطل ليس له أي وجه. تمنيت من الأخ الكريم الذي يقول هذا الكلام أن يقول لي والله أنا اقتنعت ما قالها، لكن ما أظن أن له حجة بعد هذا الكلام، صفية وحده. وهو الحجة الأخيرة التي يريد أن يسوغ بها بيع أعضاء الإنسان. قال: هل يصح بيع أعضاء من لا يتمتع بحياة محترمة؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذول الثلاثة ما لهم حياة محترمة. دم هدر، دم هدر بسلطة من؟ أنا بطلع مسدس من بيتي بأوصه، وش مالي مسدس الحمد لله ببيتي؟ أما ذلك يملك هذا الأمر أي إنسان؟ هل يملك أحد أن يقيم حد زينة حتى على ولدي؟ أبدا. حتى على زوجتي؟ أبدا. هذه مرجعها ولي الأمر فقط ليس أكثر. طبعا الذي يتمتع، الذي لا يتمتع بحياة محترمة، هو الذي حكم الشرع عليه بالموت لموجب، كالقاتل العمد والزاني المحصن وغير ذلك. المرتد الذي رفض التوبة بعد استجابة من الحاكم والزاني المحصن. طبعا المسألة هي كما هي: هل يجوز أخذ شيء من أعضاء المحكوم عليه بالموت لجرم ارتكبه فاستحق عليه ذلك، ليزرع هذا الجزء في جسم إنسان معصوم محترم الحياة أشرف على ذلك. يعني في عنا زاني مصاب من رجمه محكوم عليه بالموت، قبل ما نرجمه ناخذ شيء كلية كليتين من جسمه ونحطهم بجسم إنسان ذو حياة محترمة متمتع بالحصانة وحق الحياة، هل يجوز؟ قال مع أنه توقفت الحياة هذا الإنسان بالحياة المحترمة على نقل عضو من ذلك الإنسان الذي لا يتمتع بحياة محترمة. طبعا بعضهم قالوا إذا كان في ناس راكبين بسفينة تبولي منيح، طبعا في قياس مع الفارق، وهاج البحث وتبين أن السفينة وزنها لا يسمح باستمرار سلامتها وصار لابد من تخفيف وزنها، زدت الأغراض ما استفادوا شيء، لابد أن يخففوا بدأوا بمن ليس لا يتمتع بحياة محترمة، لأنه يبدأ تثبت حالة الموت. وتكلم بعض الفقهاء أيضا أن إذا كان مجموعة اشتد بهم الجوع حتى بلغوا خطر الموت هل يجوز أن يقتل واحد منهم فيأكل لحمه؟ مسألة فقهية معلش، على الرغم من أنه مسألة بشعة جدا جدا أن تقال، لكن هذا موضوع إذا تسألوا أجدادكم عن أيام الحرب العالمية الأولى يقول سفر بلك مهيك، اسألوهم عنه إن يا ترى وصلت الحال بالناس أن يأكلوا أطفالهم أم لا، وصلت الحال ببعض الناس أنهم يعني بلغ الجوع فيهم أن أكلوا أطفالهم، يقال هذا الكلام. أنا الآن لا أتحدث عن هذه المسألة، هذه المسألة قال أستاذ الدكتور أبي زحيل يقول لا يجوز استئصال عضو من إنسان يوشك أن يموت كالعين والقلب لإعطاء الإنسان آخر تحت ستار الضرورة، إذ إن أجزاء الإنسان ليست مملوكة له ولا يمكن القطع بموت مريض لأنه لا يغلب القريب غيبا إلا الله. الوالد حكى كلام يعني أي جواز أكل المضطر المحصن من جسد غير المحصن إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة هذا المعصوم المحصن، لأن حياة المعصوم المحترمة فتصان بإزالة حياة غير المحترمة. طيب أنا رح أناقش القولين حتى والدي معلش مع احترامي لكل ألماتنا، قال لأن حياة المعصوم إحدى الضرورات الخمس فتصان، أما المحافظة على عضو من لا يتمتع بحياة محترمة فهي من الحاجيات التي أهدرت للضرورة التي تفرعت عن تلك الحاجيات فهي مهدرة من باب أولى، هو بطبيعة الحال ما يتمتع بحياة محترمة. السؤال اللي بطرحه على والدي وعلى العلماء كلهم، من الذي يملك القرار في أخذ عضو من مثل هذا الإنسان لإنقاذ حياة معصوم؟ مين قال لك؟ الحاكم؟ الحاكم مخول بإقامة الحد بس، مخول بتنفيذ الحكم الإلهي بقتله بالوجه الشرعي الذي أمر به، هل هو مخول أن يأخذ قطعة تبديل من جسم الإنسان؟ أرجوني في دليل على هذا الشيء. طيب ورثته؟ الورثة حقهم في ماله وليس لهم حق في أجزاء جسمه، ليس لهم حق في اتخاذ قرار اقتطاع عضو قد يفضي إلى الموت، وليس لهم حق في ذلك في حياته، وحقهم بعد موته ينحصر في تركته. طيب هو ذاته بملك؟ هو لا يملك حق التصرف في حياته. الحقيقة بعد البحث والدراسة والتأمل قلت الأقرب عندي أن هو القول بأن الذي يملك ذلك القرار في هذه المسألة هو الحاكم الذي له الولاية العظمى على مصالح المسلمين شريطة أن لا يتعارض ذلك مع نص شرعي. لحد الآن أنا بحكي مدخل للموضوع وليس الموضوع، أما الحكم فأنا لا أجرؤ على أن أفتي به. أعود إلى مسألة أصل المسألة، بعد ما خلصت العرض هذا نرجع لأصل المسألة، هل يصح بيع أعضاء هذا الإنسان الذي لا يتمتع بحياة محترمة؟ ما عم نتكلم الآن عن سلطان الحاكم، عم نتكلم عن سلطة المبيع، هل يجوز أن نجعل من أعضاء هذا الإنسان سلعة تباع لإنقاذ حياة الآخرين؟ الذي أرى أن مسألة البيع هنا ليست واردة. لما؟ لأنها ليست من حق المحكوم عليه بالموت فهو لا يملك التصرف بأعضائه، وليست من حق الحاكم لأنه يبيع ما لا يملك، وليس ثمة ما يخول شرعا ذلك، كما أنه ليس من حق الورثة لأن حق الورثة إنما يتعلق بتركة الميت لا بجسده. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرج عن هذا إلا بذل المغفور وعمل مغرور وسعي مشكور وزيارة انتظور. يا كريم ويا عزيز ويا غفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.